بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما بقية الله الأرضين واللان الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم في الدرس السابق الحديث حول رواية جابر ورواية الفضل الكاتب، واللتان كانتا تشكيان من ضعف السند. عليكم السلام ورحمة الله. وبتمامية الحديث عن هاتين الروايتين نكون قد استعرضنا أهم الروايات التي استدل بها أو يمكن أن يستدل بها للقول باشتراط الكفاح المسلح بحضور المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ليس مشروعا في عصر غيبته صلوات الله وسلامه عليه. إلا أن هنا روايات كثيرة، بعضها تعرض له الشيخ صاحب الوسائل في نفس الباب الثالث عشر من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، وبعضها تعرض له المحدث النوري وبلغ جهده في الجامع مثلا في الباب الثاني عشر من أبواب جهاد العدو وما يناسبه في المستدرك. قد جمع السيد البروجردي أو جمع تحت إشرافه كلا البابين مع بعض نكات إضافية، باب الوسائل وباب مستدرك، والظاهر انه لم يضيف ولا رواية زائد على هذا، لكن على اي حال تجد الباب مجموعا متكاملا في الباب السابع عشر من ابواب جهاد العدو وما يناسبه من ابواب الجهاد في جامع حديث الشيعة. الا انه ايها الاخوة بتعرضنا لهذه الروايات السبعة يظهر لمن قرأ بقية الروايات أننا قد تعرضنا لأهم روايات الباب أو الأبواب في المقام، لأن ما تبقى من هذه الروايات إما اتضح حاله مما تقدم لأن دلالته على المطلب أخفى من دلالة ما تقدم والإشكال فيه أوضح، أو أنه لا يدل على المطلب من قريب أو بعيد، فهو إما حديث عن قضية خارجية من دون بيان تشريعي لتلك القضية، وإما هو حديث عن شيء آخر أصلا، فلا أدري كيف فهم منه هؤلاء المحدثون المطلب الذي نحن بصدده فأوجعوه في جملة هذه الروايات، أو أن دلالته على الخلاف أدل كما هو الحال في رواية واحدة من روايات الباب. ولا بأس أيها الإخوة بالإشارة إلى أن الجامع لهذه الروايات أيضا هو ضعف السند، فإننا ما عثرنا فيها على تحددها وتشعبها، ما عثرنا فيها هذه الروايات المتبقية على رواية تكون معتبرة سندا، ففيها مشكلة في الدلالة وفيها مشكلة في السند، وحتى لا يبقى في النفس شيء نتعرض لجملة هذه الروايات بسرعة أيها الإخوة من دون التوقف عندها كثيرا، لأننا لم نعد بحاجة إلى التوقف عندها كثيرا حتى تطمئن النفوس إلى أننا ما تركنا رواية مهمة في المقام يمكن الاستدلال بها. يلغي البحث في باب جامع حديث الشيعة، لأن باب جامع حديث الشيعة جمع البابين، ما زاد روايات في المقام، بل جمع الباب الثالث عشر والباب الثاني عشر من الوسائل والمستفحات في باب واحد، ثم الباب السابع عشر. يلغي الروايات التي تعرضنا لها فيما سبق، الروايات التي لم نتعرض لها عدة روايات. الرواية الثانية من الباب الثالث عشر، أول مرة تعرض من الوسائل لبقية روايات الباب الثالث عشر، يرويها أيها الإخوة محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله وطعه عن علي بن الحسين. خلال خلل بالسند لو لم يكن إلا الرفع لكفى، واضح؟ على اي حال مرفوع، منقطع الاسناد، مرفوع، مرسل، اي ما شئتم تعبروا. عن علي بن حسين الامام زين العابدين عليه السلام قال: والله لا يخرج احد منا قبل خروج القائم عليه افضل الصلاه والسلام الا كان مثله كمثل فرخ القار من وكره قبل ان يستوي جناحاه فاخذه الصبيان فحدثوا به. يمكن ان يقال بان الرواية مناظرة الى باب التشريع اصلا، نظرة الى ان الامام يخبر، اولا ضعيفة السند لا يعتمد عليها، ثانيا لو غرضنا النظر عن ضعف السند يمكن ان يقال بان الامام في صدر الاخبار عن واقع خارجي، الا ان هذا بعيد ايها الاخوة عن ظاهر كلام الامام، فان الامام لم يتكلم بهذا الكلام حدثا، انما تكلم به لاجل الإيصال إلى مطلبين. فإذا كان كل من يخرج فهو كالطائر الذي لم يستوي جناحه، مجرد أن يطير من عشه يقع في الأرض ويعبث به الصبيان، فيكون خروجه إلقاء للنفس ذل، هذا هو اللازم الواضح والبين لي مثل هذا الكلام، إلا أن هذا الكلام أيها الإخوة يتنافى بصراحة مع خروج زيد القرن المتيقن الذي هو جد مقدس في مدرسة أهل البيت وفي ثقافة فقهاء أتباع مدرسة أهل البيت، ولا إشكال ولا ريب في أن خروجه كان مبتدعا، واستشار الإمام في أن يخرج، فلأن أقول خروجه كان بأمر من الإمام، لكنه كان موضع عظم الإمام صلوات الله وسلامه عليه بحسب الروايات المعتبرة وبحسب اتفاق علماء المذهب، ولا شك ولا ريب أن هذه الرواية قبل خروجه بمدة، لأنها رواية منسوبة إلى الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، على انه يمكن ان يكون قوله منا ناظرا الى خصوص اهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، وهو امام الاخر، انه لو اراد امام منا ان يخرج فسيبطل بهذا الحال، وسيكون خروجه خروج غير عقلائي غير منطقي، القاء للنفس في التهلكة، الوحيد منا الائمه الاثنى عشر الذي سيخرج ويغتر هو الامام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. اذا فالرواية يا اخوان قال: والله لا يخرج احد منا قبل خروج القائم
خروج الامام
لعله من الان فصاعدا، من الان فصاعدا لا يخرج احد منا، مو لم يخرج،
لا
يخرج للنفي التأبيدي في المستقبل، مو للنفي التأبيدي تم لما مضى، حتى اذا شملت فبعض الاشكال يطير فيها جد اوضح. الرواية الثالثة رواية سديد المتقدمة، الرواية الرابعة هي الرواية الثانية نتعرف لها، عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد. احمد بن محمد بن خالد واضح يا اخوان انه ثقة والعدة واضح، عن محمد بن علي بن محبوب عن حفص بن عاصم عن سيف التمار عن ابي المرحف، هؤلاء الثلاثة تعلمون انهم نجاحين. عن ابي جعفر عليه السلام قال: الغبرة على من اثارها، هلك المحاضير، في نسخة الوسائل الجديدة موجود محاصير من المحصور، فيصح بهذا المعنى، لكن في أكثر النسخ المحاضير، المحضار يقولون هو الفرس السريع العدو، وتكون كناية عن المتسرعين في الخروج. فسنقرأ بقية الرواية يطلع المعنى. قلت جعلت في ذاك وما المحاضير، تحتبون النسخة المحاضير. قال المستعجلون أما إنهم لن يردوا الأمر يعرض على لهم إلى أن قال يا أبا المرحف أترى قوما حبسوا أنفسهم على الله لا يجعل لهم فرجا؟ ولا والله لا يجعلن الله لهم فرجا. لعل استفادة الشيخ الحر من هالرواية بعض الله سمعت والغض عنه أنه بذيلها أترى قوما حبسوا أنفسهم على الله لا يجعل لهم فرجا، بتقريب أن الملاك من الفرج خروج الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فأن هذا غير بين ولا مبين في الرواية. يجعل لهم فرج صحيح الرواية تكون دامة للخروج غير المعقول، للخروج المنطقي غير المنطقي، للخروج غير المدعوم، لكنها لا تنفي مطلقا الخروج، تنفي جواز الخروج وتذم الخروج قبل اوانه وقبل ظهور علائم امكان الخروج، فاكثر ما تدل. وقوله فرجا فرجا قد يقال في اجواء مغرفتنا ظاهرتها المعنى، هذا مصطلح متاخر يا اخوان، على انه حتى غير المتاخرين ما مطلق كلمه فرج عن خروج الامام صلوات الله وسلامه عليه. احبس نفسك على الله، ادي تكاليفك الشرعيه بشكل جيد ومطلوب، الله يجعل لك فرج حتى في مساله الجهاد. فالرواية ضعيفه سندا هم تدل على المطلب الذي ارادوا ان يستدلوا عليه. الرواية الخامسة رواية أبي مسلم الخراساني، رواية فضل الكاتب التي تعرضنا لها آخر رواية في الدرس السابق. الرواية السادسة صحيحة أبي بصير كل رواية ترفع تقدمت. السابعة رواية عمر بن حنظلة هم تقدمت. الثامنة رواية المعلى بن خنيس هم تقدمت سابقا في ضمن رواية أخرى تقدمت في رواية سبير أظن تعرضنا لها. الرواية التاسعة من الباب ما تعرضنا لها، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبي عن جعفر بن محمد. أولا يوجد كلام في سند الشيخ الصدوق إلى حماد بن عمرو فإنه ليس صحيحا. ثانيا أبو حماد بن عامر فضلا عنه كلاهما من مجاهيل الحال، الرواية ما يمكن على أي حال الاستناد إليها. تروى عن الإمام الصادق عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله عليه، قد يقال الوصية يمكن تصحيح سندها بأسانيد أخرى لأنها كانت وصية مشهورة يتناقلها أهل البيت وأصحابهم، فيمكن ادعاء الوثوق بوصولها، على الاقل على انه يمكن تجميع سند لها صحيح ايها الاخوة. لكن المهم الدلالة هنا، قال لعلي عليه السلام يا علي ان ازالة الجبال الرواسي اهون من ازالة ملك لم تنقضي ايامه. ما ادري وكيف تهم منها الشيخ الحر انها مربوطة بخروج القائم ان شاء الله تعالى خرج الشريف. إزالة ملك لم تنقضي أيامه، ملك قوي مستحكم ما عنده قدر على إزالته، على أن هذا اللسان لسان تيئيسي، وإلا حتى الملك بفرض أن الله قدر وقضى أن لا تنقضي أيامه صحيح، حتى لو كان ملك ضعيف الملك لأنه خلاف التقدير الإلهي. ومن جهة ثانية إذا انقضت أيامه هذا الملك حتى لو كان قوي ومستحكم لا إشكال ولا ريب لأنه
ينتهي،
فأن ننتظر حتى أن الله هو الذي يقوم حكام الظالمين، فهل هذا هو ثقافة مدرسة الإسلام؟ فضلا عن الأخاف وهو مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هذه اللغة التسكينية أمام الحكام وأحكامهم من أين لنا؟ نحن أن نكتشف أن الملك انقضى أيامه أو لم ينقضي أيامه، لا بد لنا من الجهاد وقد ننتصر في غزوة ونهزم في غزوة أخرى، إلا أننا نعمل بتكليف. على أي حال الرواية ما مربوطة أصلا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، وظاهر الرواية واضح. ثم انها تتحدث عن علي عليه الصلاة والسلام على ما اصار اليه جناب الشيخ خروج جناب الحسين، الم يكن بعد ذلك يقينا كان بعد ذلك، وكان الى ممكن لم تنقضي ايامه، لانه في ذاك الوقت ما كان احد مقرب ايامه. الامام هو يعلم وقرر لاهداف اخرى. اذا الروايه لا يمكن ايها الاخوه الاخذ بها كحكم شرعي لعدم تجويز الخروج الا مع الامام، لانه هو الذي يعلم ان الحكم متى تنقضي ايامه ومتى لا تنقضي بالعلم الذي اعلمه به الله سبحانه وتعالى. ومن قال لانه لا يجوز الخروج على حكم الله تنقضي ايامه لتهيئه الظروف للقضاء على ايامه ولو في المستقبل بعد طوال الثورات وتعددها لازعجته. خط هذه الرواية التاسعة. الرواية العاشرة نفس رواية العيث اللي أشرنا إليها سابقا أنها قطعة منها يكررها، لكن عن العلل يكررها استمرها في إضعاف. الرواية الحادية عشرة قضية خروج زيد ابن الإمام موسى ابن جعفر، أيضا تعرضنا لها في ذلك تعرضنا لرواية العيث عندما خبأ المأمون خروجه بخروج زيد بن علي وأجابه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الثانية عشرة الشيخ ابن أريس في مستطرقات السرائر نقلا من كتاب أبي عبد الله السيادي. استمر بحث السند من ابن أريس إلى أبي عبد الله السيادي يا إخوان، لأنه أيضا محل اشتهار جدا، لا لما يقال عادة من أن ابن أريس لا معلومة طرقه إلى الأصول والكتب، لأن هذا جوابه واضح. سيدنا ابن ادريس له طريق صحيح الى جميع كتب ومصنفات الشيخ، والشيخ له هذا بناء على ما هو المعروف من مقبولية هذا التلفيق في الاسانيد يا اخوان، وان هذه الطرق طرق الى النسخ لا طرق الى العناوين، مع ان هذا جدا محل اشكال، وتمام القرائن تشير الى العكس، وان هذه الطرق الموجودة في الفيلسطات ليست طرق دائما الى المعنوات، بل هي ظاهرها انها طرق الى خصوصا لمن تأمل في أسباب تأليف الفهرستين المهمين الواصلين إلينا، فهرست الشيخ وفهرست النجاشي. نعم الطرق المذكورة في المشيختين بل لا بأس بذلك، فإنه ظاهر الكلام أنها طرق إلى الروايات التي رواها مو طرق إلى مطلق الكتب، وكذلك مشيخة أو قل مشيخة بني أو قل مجازا مثلا فهرست الشيخ الصدوق في من لا يحضر، فإنه طرق إلى تلك الروايات مو إلى عناوين إلى معنونات كما هو أوضح من أن يبين. على أي حال حتى لو أردنا النظر عن إشكال السند إلى أبي عبد الله نفس أبي عبد الله السياري تقريبا المشهور عند الطائفة الطعن فيه جدا، وإذا لم يمكن الطعن فيه أو دفعنا دعوة الغلو عنه إذا أمكن، فإنه لا طريق إلى توثيق كما لا يخفى عن رجل حتى لو رأنا أبو عبد الله السياري فالرواية بعده مرسلة. قال ذكر بين يدي أبي عبد الله عليه السلام من خرج من آل محمد عليهم الصلاة والسلام، فقال لا أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجين من آل محمد، ولا وددت ان الخارجي من آل محمد خرج وعلي نفقة عياله. قطع الرواية ماذا؟ مدح الخروج ومن يخرج. شوفوا اعيدوا معي، قال ذكر بين يدي ابي عبد الله عليه السلام من خرج من آل محمد، مو القائم الذي سيخرج في اخر الزمان، من خرج في الماضي، فقال لا ازال انا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد، ولا وددت ان الخارجي من آل محمد خرج وعلي نفقة العلالة. واضح؟ ها؟
تأمين الامام.
ها تأمين الامام. يظهر والله العالم انا احدث بناء على فحص الروايات ان الرواية ناظرة للذين كانوا من العلويين والحسنيين من حيثين الامام صلوات الله وسلامه عليه. يقول عيالهم خذهم ابناؤنا، ما عندنا مشكله وياهم، نحن نعطف عليهم نصرف عليهم لا انا وجدت ان هؤلاء يبقون يخرجون فينشغل السلطان بهم لانهم من حرفين عن خط الامامة. وانا شيعتي مبقى بخارج لان هؤلاء ليسوا شيعتي خارجون عن تشيع. تصير الرواية ما لها قضية
خارجية
لا يمكن الاستفادة منها كما حاول البعض لسيد الحائل حسبه الله ان يستفيد منها كروايات معارضة لروايات عدم جواز الخروج قبل قيام القائمة. لكن كيف كان انا ما ادري كيف ان الشيخ الشر ولتبقى ما انصنف تحت النظر السيد الدرجوشني جعل الرواية من روايات الباب وانها لا تجوز الخروج قبل قيام لان الخارجي من آل محمد خرجا يعني الخارجي الامام صاحب الزمان الامام صريح يقول علي انا فقط عياله مع ان من الواضح انه في ذاك الوقت لا امامة للصادق صلوات الله وسلام عليه للامامة للخارجي بهذا المعنى من آل محمد وقال يريهم على عياله بل على تمام البشرية
صريح.
ها؟ واضح ان الرياضة موجودة من قبل او بعيد بخروج الامام صلوات الله والسلام عليه. فكيف يستدل بها او يتوافق الماضي الاستدلال بها على عدم جواز الخروج لخروج الامام صلوات الله والسلام عليه. خط الرواية واضحة بعد سندا ودلالة. الرواية الثالثة عشرة من الباب مجالس ابن الشيخ الطوسي يروي عن ابيه عن المفيد عن ابن قولويه عن ابيه عن سعد عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن ابي الحسن العبدي او العبيدي ما معلوم من دون يا اخوان يعقوب بن سالم ابي الحسن العبدي او العبيدي طبعا اول حسن العبيدي مو محمد بن عيسى بن عبيد فانه يروي عنه احمد بن محمد بن عيسى مو يروي عنه بواسطتين او ثلاث وسائط. إذا الرواية فيها مجاهيل في السند ما يمكن الاعتماد على سندها. عن الصادق عليه السلام قال ما كان عبد ليحبس نفسه على الله إلا أدخله الله الجنة. يحبس نفسه يعني ينقذ خروج القائم يفعل كل شيء من خروج القائم. من أين تفسرون الرواية يحبس نفسه على الله يعني يقيد نفسه ويحكم لله. إن أمره بالجلوس جلس، إن أمره بالصلاة صلى، إن أمره بالقعود قعد، إن أمره بالقيام قام. هذا معنى حبس النفس على الله. حبس النفس على الله يعني أن لا يتجاوز حدود الله. ومن حدود الله الخروج الى الجهاد عندما يكون الجهاد واجبا وتكون متوفرة شروط. اما متى يكون واجبا ومتوفر الشروط او لا الرواية اجنبية ما تنفع الرواية. الرواية دلالة في المسند ما مربوطة اصلا بالمطلب. الرواية الرابعة عشرة هي الرواية التي تقدمت في الدرس السابق ايها الاخوة او في الدرس الذي قبله رواية الحسين بن خالد والتي امكن تصحيح سندها بما تقدم. الرواية الخامسة عشرة في نهج البلاغة يروي الشيخ الرضي بإسناد منقطع سند مشكل الزم وتصحيح تمام نهج البلاغة ليس من دأبنا ما معلوم تصحيح تمام نهج طبعا نثق في كلمة الخطب وتوقع عندنا انها للإمام لكن كل نهج البلاغة ما بين الدفتين نصححه فلا دليل عليه ولا خصوصية لها من بين كتب الرواية حتى ماذا من الخصوصية لغيره اقوى كما في الكافي لان الشيخ الرضي السيد الرضي رضي الله تعالى عليه جمع هذه الرواية واحدة في كتب شيعية ولا شيعية وما كان هم في التصحيح السندي انه قال الزموا الارض واصبروا على البلاء ولا تحركوا بايديكم وسيوفكم في هواء السنتكم ولا تستعجلوا بما لم يعجل الله لكم فانه من مات منكم على فراشه وهو على معرفه حق ربه وحق رسوله فاهل بيته مات شهيدا ووقع اجره على الله واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله وقامت النيه مقام اصلاحه بسيفه فان لكل شيء مده واجله. لكن ما هي مدته؟ هل ينهى عن الخروج مطلقا ام ينهى عن الخروج الشهواني في هواء السنتكم؟ الرفاية واضحة في أن ما يرد خروج الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه على أن خروج الحسين كان بعد هذه الخطة بناء على فضلا عن خروج زايد أو غير زايد. الرواية ما يتغلط أصلا سندها لا معلوم شنو من أصله. الرواية السادسة عشرة رواية جابر اللي تقدمت وأشكلنا في سندها ثم صححناها بسند آخر موجود في غيبة النعماني. الرواية السابعة عشر. هذه رواية من كتاب الغارات يا اخوان، انا في غنى عن قراءتها لان كتاب الغارات تعلمون انه اسانيده غير صحيحة. كم خطبة للامام علي عليه الصلاة والسلام في النهروان؟ هذا تمام حديث الباب. ها
ناظر الخوارج.
لا لا هي خطاب الشيعة واضح. فلن تجبرنا على المكره. خب. اما باب المسترغات اغرب يا اخوان. لان روايات لا يغرب اصلا بالمطلعات. الرواية الاولى الثانية الثالثة هي نفس صحيحة ابي بصير المتقدمة، وهناك اشرنا انه نقل لها ثلاث اسانيد اخرى المحدث في المستدرك نقلا عن غيبة النعماني. كل غاية تقوم قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله. هذه تقدمات. الرواية الرابعة يا اخوان ايضا عن غيبة النعماني، يروي عن احمد بن محمد بن سعيد وهو الحافظ بن الفضل المعروف، يروي قال حدثنا احمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي قال حدثنا اسماعيل بن نهران. هؤلاء مجاهيل بالنسبة لنا يا اخوان، قال انهم من رجال الزيدية الله العالم. حدثنا الحسن بن علي بن ابي حمزة عن ابيه، وفيهما سلام كما تعلمون، الحسن وعلي بن ابي حمزة البطائنيان، ووهيب بن حافص ايضا مجهول حال، عن ابي بصير عن ابي عبد الله انه قال لي ابي لا بد لنار من اذربيجان لا يقوم لها شيء، فاذا كان ذلك فكونوا احلاس بيوتكم، اذا كان ذلك فكونوا احلاس بيوتكم، يعني اذا قامت النار فكونوا احلاس بيوتكم بعد لكم. ها والبدو ما لبدنا فاذا تحركوا متحركنا فتحوا اليك ولو حبوا. الرواية ظاهرة جدا في انه كونوا احلاس بعد نشوب النار في اذربيجان. شوفوا قال لا بد لنار من اذربيجان لا يقوم لها شيء، فاذا كان ذلك فكونوا احلاس، اذا كان ذلك يعني اذا كان فكونوا احلاس
بيوتكم.
شلون نعرف هذا النار؟ هذا بحر اخر بعد علامه كونيه ما ادري ما ادري، على اي حال السند هم ضعيف. الروايه الخامسه عن احمد بن محمد بن سعيد بن عقده عن بعض رجاله اللي هم غالب الظن هم زيدية، عن علي بن عمار الكناني هذا مجهول الحال هم عندنا، قال حدثنا محمد بن سنان والبحث فيه معروف الخلاف، عن ابي الجارود زياد بن المنذر عن ابي جعفر، ماكو داعي بعد من بحث محمد بن سنان وابي الجارود فيهما بحث رجال في محله ما دام السند من الاول ضعيف. قال قلت له اوصني، عن ابي جعفر عليه السلام، قال قلت له اوصني، قال اوصي بتقوى الله وان تلزم بيتك وتقعد في دحماء هؤلاء الناس وإياك والخوارج منا، فإنهم ليسوا على شيء ولا إلى شيء إلى أن قال واعلم أنه لا تقوم عصابة تدفع ضيما أو تعز دينا إلا قرعتهم البلية حتى تقوم عصابة شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله لا يوارى قتيلهم ولا يرفع صليعهم ولا يداوى جريحهم. فقلت من هم؟ قال الملائكة. المفترض طبعا يفطر المحدث النووي ان هؤلاء لا يخرجون الا مع الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فقبله القيام القاء من الناس في التهلكه بهذا المعنى. خب من الواضح ان قيام زيد قال بعد الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وهو ممتنع بلا اشكال من الامام، على انه يمكن ان يشكك منه. قال الملائكه ما تخرج الا تقاتل مع اهل الحق حتى لو لم يكن فيهم الامام المعصوم، هو قائد الحرب ظاهرا اذا كانت الحرب موردا لرضا صلوات الله وسلامه عليه وتؤيد اهدافه وتمهد له كما في غايه اليماني والخراساني بناء على صحتهما، كما لا اشكال ظاهرا في صحته يعني الا النقل هو مع الخراساني. خب هؤلاء من قال بانه لا يخرج معهم الملائكه القتل اذا كان قتالهم قتال حق وباطل؟ هو المشكله. ثم من اين ندري نحن ان الملائكه تخرج من حولها؟ من اين نشخص الملائكه؟ من الانسان العادي ما يشخص، حتى المقاتل في الحرب ما كان يشخص، حتى في زمن النبي من كان يشوف الملائكه في الغزوات؟ واذا راهم يرى انسان عادي يلبس عليه الامر. اذا هذا ما يعدي لا بجواز الخروج وعدم جواز خروج قبل لا نخرج ويخرج معنا الملائكة. وعن احمد بن محمد بن سعيد قال حدثني علي بن الحسن التيمي هو علي بن الحسن بن فضال يعني قال حدثني الحسن ومحمد ابن علي بن يوسف ما ندري من دول عن ابيهما ايضا ما ندري منهم عن احمد بن علي الحلبي ايضا مشكل ما نعرف منه هذا احمد بن علي الحلبي محمد بن علي الحلبي ابنه عن صالح بن ابي الاسود عن ابي الجارود اكثر من رجال زيدية يا اخوان روايات خاصة عند الزيدية قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول ليس منا اهل البيت احد يدفع ضيما ولا يدعو الى حق الا صرعت البني حتى تقوم عصابة شهدت بدلا لا يوارى قتيلها ولا يداوج جليحها. قلت من انا ابو جعفر؟ قال الملائكة ابو الجارود يقول. على اي حال الرواية انه هي الرواية السابقة هي نفسها تقريبا ولعلهما رواية واحدة والله العالم لان كلاهما يرويها ابو جارود
زيدية
هذا حد من الغرائب يعني الزيدية من اسس مذهبهم العكس. وعن احمد بن محمد بن سعيد ايضا قال حدثني يحيى بن زكريا بن شيبان قال حدثنا يوسف بن كليب بن مسعودي قال حدثنا الحكم محمد بن كثير عن ابي بكر الحضرمي انا فينا عن تعرض السنة فان اكثرهم جاهل كما تعلمون بالنسبة لنا هم رجالنا اصلا. قال دخلت انا وابان على ابي عبد الله وذاك حين ظهرت الرايات الصوت بخراسان فقلنا ما ترى؟ قال يجلسوا في بيوتكم فاذا رايتمونا قد اجتمعنا على رجل فذهبوا الينا بالسلاح. وعلى بعض السند واضح ان الرواية تنظر الى قضية خيال رجية في خطوط الراية منهم اليوم جلسوا في بيوت فعلا لم اخرجوا مع الراية السود اذا رأيتونا اتفقنا على كل شخص اخرجوا معنا. شو شغل معنا الاتفاق على شخص يكون الامام على ذات الموازين الشرعية اذا رأيتموني اي شخصا او خرج فاخرجوا معنا او معي اجتمعنا الى معنا احنا شخص واحد ولا يعطي شرعية هذا الاجتماع الا بحق خذ الامام فيه بل. ثم هو من التعليق تقريبا على المحال لانه في ذلك الفترة اليد واستأريخها واتجاهاتها واختلاف اتجاهاتها بتبقى يعلم انه لا يجتمعون على. وعن محمد بن همزان قال حدثنا جعفر بن محمد بن مالك الفزاري هذا جدا مضاعف في الكلمات قال وان كان لنا بحث فيه في الرجال قال حدثني محمد بن احمد عن علي بن اسباط عن بعض رجاله بعد عن بعض رجاله عن ابي عبد الله انه قال كفوا السنتكم والزموا بيوتكم فانه لا يصيبكم امر تخصون به ولا يصيب العامة ولا يزال الزيدية وقاع لكم. هذا واضح انها قضية خارجية في كل الشيعة كذا هذه تقريبا تستطيع ان تفتش تلك الرواية لو ذكرت انها خارجية من اهل محمد خرجوا علي نفقات عيالي يعني اشعر الحركات الزيدية وبني الحسن كأكثرهم كانوا تابع لمذهب الزيدية وكانوا يخرجون ها وكان ومن الواضح انه فقهم الحرب فقهم الامام يبكي عليهم من باب انهم من النسل الشريف ويخرجون ظلالا ها لكن مع ذلك يعطف الامام على نسائهم على اطفالهم على اي حال واضح القضية فيها قضية خارجية الشيعة في ذاك الزمن لانه في ذاك الزمن كان الزيدية ماذا وقاعا فكان السلطان يتشغل بهم والشيعة يؤدون طقوسهم وحياتهم العملية لا مستطيعين ان يقوموا امام السلطان فيجلسوا. حسنا ادري انا يعني اجد نفسي ملزم اقرا كل الروايات شوفوا الروايات بس كلها لا يظهر ضد المطلب واعراض الشيخ الحر عنها ما احتفظوا معناها حتى الشيخ الحر جاء ولا من وقته ضعيف اسمه ولا هذا الحد سندها ضعيف ودلالتها الاجنبية على المطلب بل كلية اجنبية بعد تجي روايات قرب يا اخوان طبعا ما باقي روايات كثيرة باقي اربع خمس روايات الا انها اشبه يعني قراءتها فيما يرتبط ببحثنا ايها الاخوة اشبه بكونها رواية لا مضيعة وقت يعني قراءتها الحقيقة فيما يرتبط ببحثنا على هذا الاساس يظهر يا اخوان الى هنا انه لم يكن لدينا دليل بنحو القضية الحقيقية يخصص ويقيد اجلة الجهاد والكفاح المسلح في سبيل نشر الدعوة الاسلامية واقامة دين الله في الارض واستقامت الدولة الإسلامية على أساس ذلك بعد الانتصار، إن وفق المؤمنون للانتصار في بعض البقاع أو في كلها إن شاء الله. وعلى هذا الأساس النتيجة النهائية والمحصلة النهائية التي نصل إليها هي أن أدلة الجهاد قائمة محكمة. ولو افترضنا أن شخصان ادعى تماميا هذه الأدلة وتمسك بإطلاق بعضها اللفظ ما صح منها الاستدلال، فنقول بأنها يقينا وبإجماع فقهاء الإسلام لا تشمل الجهاد الدفاعي دفاعا عن ضيوف الإسلام، ولا إشكال ولا ريب أن مورد ابتلائنا في هذا العصر في أكثر دولنا الإسلامية والجهاد الدفاعي عن ضيوف الإسلام، إذا الإسلام في خطر في أكثر دولنا صحيح مو بالفعل قوي على الإسلام، لكن لو ترك الحاكم وشأنه لأدى ذلك إلى القضاء على ضيوف الإسلام. الموجود الآن في العراق ما هو وما كان موجود في إيران شيئا فشيئا لولا قيام المؤمنين ما هو، وفي أكثر الدول لولا أن المؤمنين قاموا وتحركوا لما أعطيت إليهم ولو بعض الحقوق المدنية بالفعل. نفس الشيء أحسنتم، تركيا مثال شاخص لنا في قضية ماذا القضاء على ضيوف الإسلام، على ضيوف الإسلام مقبول عليهم في تركيا مثل لا يستطيع أن يقيم شعائره ما هذه. هو العراق لولا قيام بعض الثورات الشيعية وإن كانت لم تؤدي أهدافها لكان الآن بالفعل كل على كل شيء، وكذلك في بقية الدول. إذا فالحاكم الجائر الذي هو عميل الأجنبي في بلادنا كما هو الغالب لا إشكال ولا ريب في أنه ينفذ خطته وخطته القضاء على الإسلام، خصوصا في زمن الحاضر الذي صار الإسلام في وضوح واضحة في مقابلهم. وعلى هذا الأساس فيقينا كل حركة في مجتمعات طبعا وحركة عشوائية مدروسة في ظل شروط شرعية، احنا ما بحثنا بعد انه من هو الذي يجوز له ان يجمع العساكر، من هو الذي يجوز له ان يعمل الحركات، هذا سيأتي ان شاء الله عند البحث عن مدرسة لا يكون ذلك وهو إما المنصوب بناء على قبوط النص أو القرير المتيقن. فحتى لو آمنا بهذه الروايات فقاعدة كلية إلا أنها بالإجماع والأدلة الكثيرة لا تشمل الجهاد الدفاعي دفاعا عن بيضات الإسلام، لأن في ذلك اندراس الإسلام والدفاع والدفاع ذكري محمد صلى الله عليه وآله كما ورد في بعض الروايات الصحيحة. وعلى هذا الأساس فتكون لو سلمت تمامية فلم يتم منها شيء كما تقدم، يكون الخروج أيها الإخوة تخصيصا بالدليل القطعي، لأن الإجماع القطعي دليل قطعي، وهذا كاف لحل مشكلة التكليفية بلحظ محل ابتلائنا في مجتمعاتنا أيها الإخوة. هذا تمام الكلام في هذه الروايات، وأظن أننا بهذا السرد الطويل طبعا لا أريد أن أكرر أن فقهاءنا مشتركين في الفقه، أصحابنا جميعنا الرواية ما ذكروها أصلا لا في من لا يحفظ الفقيه لا في الكافي في أبواب الفقه، بل ذكرت في عداد تشكول روائي متفرقات، وذكرت في عداد على أبو الغرور لا في التحديدين إجمال الفقهاء لها في كتبهم الروائية المخصوصة للفقه وفي كتبهم الفقهية، مما يعني أن الفقهاء وصلوا إلى حقيقة أن هذه الروايات لا تؤسس لحكم شرعي كلي يقيد به أحكام الجهاد من عصر الصادق والباقر والإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليهم إلى عصر خروج الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا يظهر أن تشبك البعض حتى من المحققين والفقهاء إن كانوا لا يبرزون ذلك أمام الملأ الفقهي لاستهجانه واستغرابه، تشبثهم بمثل هذه الروايات مما لا ينبغي أن يلتفت إليه أو يصار إليه. هذا تمام الحديث فيما يرتبط بهذه الروايات. خلاصة المطلب ثبت الكفاح المسلح سواء بصورة الجهاد الابتدائي أو بصورة الجهاد الدفاعي عن بيضة الإسلام أو عن غيره ضيقة الإسلام. خلاصة المطلب أنه يجوز الكفاح لنشر دعوة الإسلام وتأسيس الدولة الإسلام. مرادنا من الجواز جواز من معنى العام طبعا، يعني الوجوب انتهي العدد والعدة. وبعد هذا أيها الإخوة لابد أن ندخل في صلب موضوع البحث عن أبحاث الدولة الإسلامية، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.